لا إله إلا الله، وهكذا إلى نسل المقام. هذه بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. كلمة لا إله إلا الله خير كلمة قالها عبد يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن ليس هذا موضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أي صوت في الجنازة. لذلك عبد الله بن عمر سمع قائلا يقول في جنازة: اللهم اغفر لي، قال له: لا غفر الله لك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار. كذلك من أشنع البدع ومن أنكر المنكرات مسألة الطواف بالجنازة حول قبر فلان من الناس. هذا من شر ما وقع فيه بعض المسلمين، نسأل الله العافية. لأن المعلوم أن الطواف عبادة أم ليس عبادة؟ عبادة. هذه العبادة لا تكون إلا عند بيت الله الحرام، فلا يشرع الطواف بأي مكان من أرض الله إلا بيت الله الحرام. فالجنازة يكون الصمت عندها، وإذا كان الذكر ممنوعا فمن باب أولى الموسيقى العسكرية وبعض الأناشيد التي يستحدثها الناس، وكذلك السير بالخطوات الركيبة في الجنائز العسكرية وما شابه ذلك. كل هذه بدع محدثة نقلت إلينا من بلاد الغرب وتابعناهم فيها كالببغاوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم خطوة بخطوة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غيره. فهذه ليست من سنتنا ولا من هدينا. فحملت الجنازة، وطبعا كان في بداية الإسلام هناك أمر بالقيام لها، إذا رأيت جنازة أقوم لها، ولكن هذا الأمر نسخ، كما قال الصحابة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة: فقمنا، وقعد فقعد. حتى مر به جنازة يهودي فقال، فقيل له إنه يهودي، قال: أوليس بنفس نفس آدمية؟ يدخل في عموم قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. فحملت الجنازة. السنة إذا وصلنا إلى المقابر ألا نجلس حتى توضع، يعني ما نذهب إلى المقابر أنا متعب مباشرة أجلس، لا، بل أنتظر حتى توضع الجنازة من أعناق الرجال. وطبعا السنة في سير الجنازة الإسراع، ليس الركض، وإنما أن نمشي مشيا فيه سرعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. ثم بعد ذلك الصلاة عليها، هي أيضا من فروض الكفاية، أجرها عند الله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان. قيل: وما القيراط يا رسول الله؟ قال: مثل جبل أحد. الذي زاد من المدينة جبل أحد شيء ضخم، إذا صليت على جنازة لك هذا الأجر، أجر جبل أحد. إذا تبعتها حتى تدفن لك أجر جبلين كجبل أحد. فالصلاة على الجنازة السنة أن تكون صفوفا أربعة، والسنة التكفير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعة صفوف إلا أدخله الله الجنة. فلذلك السنة أن نجعل، حتى لو كنا قليلا، أن نجعل الصفوف أربعة على هذه الجنازة. ثم بعد ذلك الإمام يقف، إذا كانت الجنازة لذكر الإمام يقف عند رأسه أو عند صدره، وإذا كانت أنثى الإمام يقف عند الوسط أو عند العجلة. واضح يا أخوان؟ ثم بعد ذلك التكبيرات أربعة، هذا ما استقر عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، وإلا لو زادت إلى تسعة فهو جائز، التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة وليس هناك دعاء استفتاح، فالاستفتاح الذي نقوله في الصلاة لا يشرع في صلاة الجنازة. قراءة الفاتحة ولو زدت سورة فلا بأس. التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه التي نقولها في التشهد. ثم التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، إن كنت تحفظ الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فشيء طيب، وإلا بأي دعاء تحفظ، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، إن كانت أنثى اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، كذلك الدعاء الآخر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم قلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فارفع عن الإيمان، إلى آخر هذه الأدعية الثابتة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم التكبير إن شئت دعوت وإن شئت سلمت، إن شئت سلمت واحدة وإن شئت سلمت اثنتين كله جائز إن شاء، جائز إن شاء الله. الله. بعد ذلك بعدما صلي عليه ننتقل إلى الرابعة، طبعا بالمناسبة تجوز الصلاة على الجنازة في المقابر، صلاة على الجنازة في المقابر مخصوصة لعموم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى المقابر، لكن صلاة الجنازة قال العلماء هي في الأصل دعاء، ليس فيها ركوع ولا سجود، فهي في الأصل دعاء، فلذلك استثنية، فيجوز الصلاة عليها بين المقابر. ثم طبعا يشترط لها كل ما يشترط للصلاة من ستر العورة، استقبال القبلة، والطهارة إلى آخره. وهناك ثلاث أوقات فيها نهي، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. فبعدما صلي عليه ننتقل إلى الأخير وهو الدفن. فالدفن السنة أن يكون في القبر، وهذا القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الأولى. فقال عليه الصلاة والسلام أحفروا وأعمقوا وأوسعوا، أحفروا وأعمقوا وأوسعوا، يجوز لك أن تصنع شقا في وسط القبر يدخل فيه الميت، ويجوز لك أن تصنع لحدا في الجدار في الجانب، ولكن اللحد أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. ولما توفي عليه الصلاة والسلام كان هناك رجلان أحدهما يلحد والآخر يشق، فقالوا نرسل إليهما من جاء أولا اختاره الله لنبيه، فجاء الذي يلحد وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم لحد. لكن هنا بالنسبة لأرض أبو ظبي ربما يكون اللحد فيه مشكلة، فلا بأس بالشق. لكن بعد ذلك هذا الميت بعدما حفر قبره وجهز يدلى من جهة رجليه، يدلى من مؤخرة القبر، ينزل في القبر واحد من أهل بيته من الرجال، هذا هو الأفضل. وكذلك في التغسيل أن يكون الغاسل من أهل بيته، هذا هو الأفضل. فيدلى من جهة القبر فيأخذه من في القبر فيقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعه في القبر على شقه الأيمن وقد وجه إلى القبلة. إذن هذا القبر. طيب إذا كنتم قد فهمتم ما قيل، ننزله من هنا أم من هنا؟ من هنا ولا من هنا؟ أي من هنا. من هنا مدلل من جهة الليل لأن بالليل ستكون من هنا. فيقول القائل بسم الله وعلى ملة رسول الله فيضعه في قبره ثم يحل أربطة الكفن يبدأ في فكها إذا شاهد شيئا يذكره اللهم إلا إذا كانت هناك مصلحة شرعية في نشره ويمكن أن ينشره على سبيل العموم ليس على سبيل التخصيص إلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ذلك الرجل الورع التقي النقي كان يقول كنت ممن دفن سليمان بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك وعبد الملك بن مروان فذهبت لأحل أربطة الكفن فما من واحد منهم إلا وجدت وجهه قد طول في قطع. هؤلاء الخلفاء خلفاء بني أمية وكانوا يطبقون الشريعة ويجاهدون وعندهم حماية الصغور عندهم كذا وكذا لكن كان عندهم بعض الأمور المنكرة يعني مثلا ذلك الوليد بن عبد الملك يذكرون بأنه كان يختم القرآن في رمضان 17 مرة لكن كانت له أفعال منكرة من ذلك التساهل في ضرب الرقاب في سفك الدماء ومن ذلك التجسس على الرعية كان يرسل أعوانه وجواسيسه يتجسسون على الناس وينقلون ما يحدث فهذه عاقبته نسأل الله العافية. فعمر رضي الله عنه يذكر هذا من أجل أن يتعظ الناس من معنى. فهنا تحل أربطة الكفن ثم بعد ذلك نبدأ في ردم القبر طبعا الآن في طريقة مخصصة للأحجار والبلاط وما شابه ذلك ثم بعد ذلك نبدأ في ردمه ولا نرفعه بل نسلمه نجعله كسنام الجمع البناء عليه ممنوع تجسيسه بالرخام نحوه ممنوع الكتابة عليه ممنوع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور والصلاة إليها والكتابة عليها كله ممنوع لأن هذا قبر المرحوم فلان توفي في يوم كذا هذا ممنوع لكن يجوز لك أن تضع علامة من أجل أن تعرفه بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن مضعون حين وضع على قبره حجرا وقال علامة أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي فوضعت حجرا وضعت عصا وضعت كوزا علبة المهم أي شيء تستطيع أن تعرف به هذا الذي دفنته من أجل أن تأتي قبره. بعد ذلك مسألة التلقين بعض الناس رجحها كالشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله وبعض الناس حكم بوضعيتها والله أعلم لكن بعدما دفن ليس من السنة أن نسرع في الخروج من المقبرة بل السنة أن نبقى ونستغفر له كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن ميتا فإنه يقول استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن مسلم فنجلس عند القبر قليلا ندعو له ندعو الله أن يثبته بالقول الثابت وأن يلقنه حجته ونحو ذلك من الكلام لأنه محتاج إلينا ما محتاج إلى أن نذهب فنقيم العزاء هذه ما ينتفع بها نذهب نقيم صرادق ونأتي بالمنقر وكذا وما ينتفع بهذا إنما ينتفع بدعائنا له حين ينزل به الملكان الغليظان الشديدان ينهرانه يجلسانه ويسألانه من ربك ما دينك وما تقول في الرجل الذي دعيت فيك فذلك الموضع الشديد من كان من أهل التوحيد ما كان عنده رياء ولا نفاق ولا دجل الله عز وجل يلقنه من حجته لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب حين يوضع في قبره هذا من الإخبار بالغيب بأن الملكين يسألانه من ربك فيقول ربي الله فمن ربكما ما دينك دين الإسلام فما دينكما ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم يقول هو رسول الله فمن نبيكما فقال الملكان الله ما ندري هل بعثت إلينا أم بعثنا لنا يعني أنت نحن بنسألك ولا أنت تركاه وذهبا فهكذا المؤمن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا في ذلك الموضع. ثم بعد ذلك أيها الأخوة، مسألة التعزية عبادة، تعزية عبادة، فينبغي أن نلتزم فيها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقيم صرادقا، ولا كان يصنع خيمة ولا فراشا، ولا ينام هو أصحابه في ذلك الفراش أياما ثلاثة أو سبعة أو أقل، وإنما عليه الصلاة والسلام كان هديه إذا مات ميت فإنه يعزي أهله، يقول لهم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبروا واحتسبوا. ويدعو لهم: عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وأخلقكم في ميتكم، ونحو ذلك، كما دعا لأبي سلمة: اللهم أغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلقه في عقله في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. كلام الله ما أطيبه وما أحلاه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما درج عليه بعض الناس من البركة فيكم والبقية في حياتكم والله يعطيك عمره ونحو ذلك من الكلمات المحدثة، كذلك مسألة الفاتحة وأكثر الناس ما يقرؤونها ونحو ذلك من الأمور هذه، ما يعني الإنسان خير له أن يبتعد عنها، ما يحجر رأسه ويصر على ما ورثه من الآباء والأجداد. آباؤك وأجدادك مؤمنون إن شاء الله، قد يكونوا غافلين عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أما الآن أنت والحمد لله قد عرفتها، فالتزم بالسنة خير لك، السنة خير لك وخير لهم لو كانوا يعلمون. فالتعزية نقتصر فيها على ما ورد، وما نقيم معسكرات ولا نجلس نشرب شاي وقهوة ولا نصنع كباب وكفتة ولا الأشياء هذه كلها التي استحدثها الناس من عندهم، وهي مسألة فيها تحكم في أموال الأيتام من غير حق. ثم بعد ذلك ليحرص النساء ألا يقعن في المخالفات الشرعية، من ذلك الصياح والعويل، ومن ذلك تعديد مآثر الميت: يا جملي ويا بعلي ويا سبعي ويا كذا ويا كذا. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعني أخذته غمرة، فزوجته صاحت: يا سيا وسبعاه وجملاه وكذا. فلما أفاق قال: والله ما قلت كلمة إلا لكزني الملائكة ويقولون لي: أكنت كذلك؟ كنت كذلك؟ يقول: يا سبعي أنت سبع، يا جملي أنت جمل، أنا مخلوق الجمل بأربع رجلين، أنا عندي رجلين اثنين. فالزوجة تحرص على أن تعلم هذا الكلام. ثم من ناحية ثانية الحداد ما يجوز بالنسبة للرجال، حداد نقص دقيقة، حداد على روح المرحوم أنطوان فرج المرحوم، هذه أيضا بدعة جاءت إلينا من بلاد الغرب. بالنسبة للنساء لا يجوز للمرأة أن تحد فوق ثلاثة، ثلاث أيام، أكثر من ذلك حرام. بالنسبة للزوج 24، تمتنع عن 5 أشياء: تمتنع عن الكحل والخضاب والحلي وملابس الزينة والطيب، هذه 5 أشياء: الكحل والخضاب حنة والحلي وملابس الزينة والطيب العطر. تلبس أبيض، تلبس أسود، تلبس أخضر، هي حرة بشرط أن لا يكون ثياب فيها بحر. ثم بعد ذلك لا يجوز أن تنكح ولا أن تخطب في مدة العدة، ولكن يجوز التلميح والتعليم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أفننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، ما تقول لها لأن بعد العدة أنا سأتزوجك، هذا لا. فالمرأة إذا مات أبوها أخوها كذا تحد 3 أيام فقط، أما أكثر من ذلك حرام لا يجوز. لا شك أن هذه الأحكام تحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن أنا مرهق، فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله أولا وآخرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا، ما في أذان في القبر يا أخوان، هذه محدثة. بعض الناس فعلا إذا وضع الميت يؤذن، هذا ها؟ برضو النحر ما في، هم يفسرون خطأ حديث عمرو بن العاص بأنه قال: أقيموا عندي قدر ما تنحر جزور، ما قال لو ننحر الجزور، وإنما قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمه. الجزور الجمل لننحر ونوزع لحمه في كم؟ مثلا على عادة الجزار نص ساعة 40 دقيقة، إذا تجلس عند قدر هذه المدة حتى أجد ما أراجع به رسل ربي من أجل أن أستأنس به. لكن ما قال لهم اذبحوا جمل. أو عند العجيزة، العجيزة اللي بعد الوصف يعني. نعم، إنك تأتي الإنسان بالفلوس يقرأ القرآن ما يجوز، لكن تقرأ أنت لله تعطيه الثواب إن شاء الله. السلام عليكم
أيها الإخوة، انتهت مدة هذا الشريط.